طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يمتزج العلم بالتأمل في جنبات الحياة تارة وجنبات الكون تارة أخرى مكللا بالرعاية الإلهية والعناية الربانية، نعرف من هو الشيخ الجليل محمد راتب النابلسي. هو الشيخ الجليل محمد راتب النابلسي ولد في دمشق، ولد في دمشق
من دون سنوات ولادة.
الله يبارك في حضرتك ويرزقك يا رب طول العمر في العمل الصالح يا رب. ولد في دمشق ليحيا فيها متما تعليمه الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي، ثم التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة دمشق التي تخرج منها عام 1964. حصل أيضا على دبلوم التأهيل التربوي ثم درجة الماجستير في الآداب، وأخيرا حصل على درجة الدكتوراه سنة 1999 في التربية من جامعة دبلن إيرلندا. عمل في حقل التعليم الجامعي في كلية التربية جامعة دمشق قرابة 30 عاما، وهو يدرس مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. له 11 مؤلفا منها نظرات في الإسلام وتأملات في الإسلام. ما شاء الله له 3 مواقع إلكترونية، أشهرها موقع موسوعة النابلسي، يزور كل يوم 100 مليون شخص يوميا، ويتم تحميل من هذا الموقع 100 ألف داونلود يوميا. مليون وستمائة ألف داونلود، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأهلا ومرحبا بحضرتك، ربنا يبارك لحضرتك ويديك الصحة والعافية. تفضل.
بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيتها الأخوات الفضليات، بادئ ذي بدء، ينبغي أن تعلمنا جميعاً وأكثركم يعلمنا ذلك، أن مكانة المرأة في الإسلام تفوق أي مكانة في أي بلد آخر أو نظام آخر أو عقيدة أخرى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه أول من يمسك بحلق الجنة أنا، أول من يمسك بحلق الجنة أنا. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع من دور المرأة في تربية الجيل الصاعد إلى أعلى درجة. لذلك قالت رب إني وضعتها أنثى، سيدة مريم. قال تعالى تعقيباً على كلامها والله أعلم بما وضعت، لأن هذه السيدة الجليلة سوف تنجب السيد المسيح وسوف يكون نبياً كريماً، وكل أعماله في صحيفتها. بادئ ذي بدء، والذين آمنوا، دققوا، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم، يعني أن المرأة حينما تعتني بأولادها تربيهم تربية إيمانية وتربية أخلاقية وتربية علمية وتربية اجتماعية وتربية نفسانية وتربية جسمية، هذه المرأة ترتقي إلى أعلى مكان في الإسلام. فحينما نقول امرأة يعني الكائن المتميز، بمعنى أنك إذا علمت شاباً علمت واحداً، لكنك إذا علمت فتاة علمت أسرة. ما في طريق للإصلاح يسبق إعداد الفتاة لتكون أماً صالحة وزوجة صالحة، لأن بيدها مناط المجتمع. ما في إنسان ما له أم، الأم أولاً. فمن هنا جاءت عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، بالمرأة. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة ربت أولادها. فلذلك حينما تربي المرأة أولادها تكون قد عبدت ربها فيما أقامها. يعني اسمحوا لي بمثل، أنه امرأة قامت الليل من منتصف الليل وحتى قبيل الفجر تصلي وتبكي وهي في أعلى درجة من الصلة بالله، لكن بعد الساعة السادسة تعبت فلم ترعى أولادها في إعداد طعامهم والنظر إلى لباسهم ومتابعة وظائفهم، تركتهم. المرأة الثانية التي تستيقظ قبل الشمس بنصف ساعة، تدفئ الغرفة، تهيئ الطعام، تعتني بأولادها، تراقب وظائفهم، تتابع أخطاءهم، هذه أقرب إلى الله من الأولى، لأن الثانية عبدت ربها فيما أقامها. فلا بد من أن تكون المرأة عابدة لله فيما أقامها. لذلك قالوا: هناك عبادة الهوية. من أنت؟ أنت غني. العبادة الأولى إنفاق المال. من أنت؟ أنت قوي. العبادة الأولى إحقاق الحق. من أنت؟ أنت عالم. العبادة الأولى إلقاء العلم. الآن من أنت؟ أنت امرأة. العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. طبعاً المرأة البنت رعاية الأم والأب، المرأة الزوجة رعاية الزوج والأولاد، وهكذا. فلذلك ارتفعت المرأة في الإسلام إلى أعلى مرتبة. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية أن تربية الأولاد بحث دقيق جداً، لكن هل تصدقنا أن الأم أو الأب لو لم يتكلما بكلمة واحدة أمام أولادهم استقامتهم دعوة؟ يعني طفل نشأ في بيت ما سمع كلمة بذيئة من أمه وأبيه، ما رأى شجار حاد غير معقول، ما رأى التواء في المعاملة. تذهب إلى مكان مع ابنتها، يسألها الزوج: أين كنتم؟ قلت: في البيت، ما خرجنا. البنت ترى أن أمها قد كذبت على أبيه، على أبيها. فأيتها الأخوات الفضليات، قبل أن تنطقن بكلمة واحدة لأولادكم، بمجرد أن تكون الأم مستقيمة، صادقة، أمينة، وفية، ترعى زوجها أمام نظر ابنتها. البنت حينما ترى أمها ترعى زوجها ثم تتزوج تقلد أمها في رعاية الزوج. أما إن رأت أمها تتطاول على زوجها ولا تعبأ بكلامه، تشرب هذه العادات مع حليب الأم. فيا أيتها الأخوات الفضليات، المرأة لها دور كبير. هي نصف المجتمع، ولكن هذه الكلمة غير صحيحة، هي المجتمع كله. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة ربت أولادها. ولكن الآن أنا حينما أريد أن أربي ابني، أربيه على ماذا؟ قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. إذن في عنا قاعدة فقهية دقيقة، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. الصلاة فرض، لماذا الوضوء فرض؟ لأن الصلاة لا تتم إلا به، فما لا يتم الفرض إلا بفرض، إلا بشيء، هذا الشيء هو فرض. لا تتم تربية الأولاد تربية إيمانية أولاً، وأخلاقية ثانياً، ونفسية ثالثاً، واجتماعية رابعاً، وعلمية خامساً، وجسمية سادساً، إلا أن تكون الأم مستوعبة لهذه المبادئ والقيم، لأن فاقد الشيء لا يعطي. لذلك أنا لا أتصور أن امرأة تستحق أن تنتزع إعجابنا، لا أصدق امرأة تستحق أن ترقى إلى أعلى مكانه إلا إذا طلبت العلم. يعني بين أيديكم هواتف نقالة جميعاً، هل يمكن لهذا الهاتف أن يستخدم من دون شحن؟ والإنسان كهذا الهاتف، لا بد من شحن، لا بد من شحنة علمية وشحنة روحية حتى تكون الأم لها مكانة، الاتصال بالله، تؤدي صلواتها، تذكر ربها، تقرأ القرآن. حينما تنشأ البنت الصغيرة على أن أمها تقرأ القرآن كل يوم، هذا ترسخ في أعماق نفسها. الحقيقة تربية الأولاد لا تحتاج إلى فصاحة ولا إلى بيان ولا إلى معلومات، مبدئياً القدوة قبل الدعوة. الإنسان لا يتعلم بأذنه، يتعلم بعينه. الأطفال يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. كل ما يقال الواقع إذا خالفه ما له قيمة، سقطت قيمته في الواقع. فلا بد من أن تكون الأم أولاً مثالية. طبعاً أنا لا أطالبكم بمثالية مطلقة، هذا فوق طاقة البشر، لكن أقرب إلى المثالية. لذلك الآن في كلمات تنديد بالمثالية، هذا خطأ كبير. هناك مثالية واقعية أو هناك واقعية مثالية، يعني أم لا تكذب. حينما لا يضبط الابن أمه على كذبة واحدة ولا تضبط البنت أمها على كذبة واحدة تنشأ صادقة. حينما لا تضبط البنت موقفاً لأمها يتنافى مع حشمتها تنشأ البنت محتشمة. فهو التربية عملية بسيطة جداً، يكفي أن تكون أنت تمشي على صواب فمن حولك يمشي على صواب. هي ما عبر عنها العلماء القدوة قبل الدعوة، القدوة قبل الدعوة. فأنا حينما طبعاً أتزوج أنجب أولاد، أنا الآن تحت سمعهم وبصرهم، وأنا علمت في التعليم 35 عام. الطفل مهما بدا لك صغيراً يفهم كل شيء وينتقد أشياء دقيقة جداً. فلذلك ما أطالب الأخوات الفضليات الأمهات بأكثر من الاستقامة في البيت. ما في كلمة بذيئة إطلاقاً، ما في موقف عنيف، خبط أبواب، تكسير أواني، ما في صياح. حتى أنه بعض العلماء قالوا الإنسان يتمتع بما يسمى اليوم بالحقوق المدنية. هذه الحقوق المدنية عند العلماء اسمها العدالة. فإنسان كما قال النبي الكريم من عامل الناس فلم يكذبهم، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، وأتمنوه فلم يخنهم، كان ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذه الصفات تسمى في الإنسان العدالة. فإذا كانت ذاكرته قوية ضبط، فمن الذي يصح أن ينقل حديثاً لرسول الله؟ من كان يملك العدالة والضبط. فحينما يكون الأب عادلاً وضابطاً والأم عادلة وضابطة، هذا يكفي لتربية الأولاد. هذا الذي يمكن أن يقال بادئ ذي بدء، يعني الأم بحركاتها، بتعليقاتها، بكلامها، بتصرفاتها، بغضبها، برضاها، حينما تكون متوازنة، منضبطة، كاملة، هذه تربية الأولاد في الإسلام، هذه التربية بالقدوة قبل الدعوة. الآن هناك قاعدة ثانية، الإحسان قبل البيان. يعني حدثنا أستاذ في الجامعة وأستاذ علم النفس التربوي وهو من كبار علماء النفس، قال: الأم التي ترضع ابنها بقسوة، يعني بكي كثير، بتحطه على صدره، اتسمم خلصني يلا، هذا ينشأ بخلق آخر، بخلق شرس، من هنا ترضعه، لكن الإرضاع بقسوة. فحينما يرى من أمه الحنان والعطف، أنا أذكر أنني كنت في أستراليا، وبعد إلقاء محاضرة طويلة، امرأة تقف بعيداً تنتظر أن ينفض الناس من حولي، فأنا لاحظتها تنتظر طويلاً، فلما انتهى من حولي، اقتربت مني وقالت لي: لك عندي هذه الرسالة. أخذتها وقرأتها في البيت فبكيت. هي فتاة نشأت في أسرة، توفيت أمها، تزوج أبوها من أم غير أمها، هذه الأم الخالية مرت الأب، يعني قاسية جداً، قسوة لا حدود لها، فلم تستمع إلى كلمة عطف منها إطلاقاً. فلما تضجرت أمها بالنيابة، يعني خالتها منها، وضعها أبوها في مدرسة داخلية لكنها نصرانية. تقول هذه البنت: وقعت مرة فجاءت الراهبة وقالت لها: يا حبيبتي صار لك شيء؟ كلمة يا حبيبتي تركت أثر بنفسها منقطع النظير، تنامى هذا الأثر حتى حملها على التنصر، وتنصرت ونالت إجازة في الأدب العربي، ونالت إجازة في اللغة الإنجليزية ليسانس ثاني، وتخرجت من الفاتيكان بإجازة باللاهوت، وأصبحت من أكبر الراهبات في أوروبا، في هولندا وفي فرنسا وفي إيطاليا، ثم نقلت إلى أستراليا. أنا كنت في زيارة هناك لأستراليا لدروس في الإذاعة 4 ساعات يومياً. يبدو أنها حينما كانت في أوروبا شكت في الإسلام أصلاً، واعتقدت بألوهية المسيح، فلما سمعت دروسي في أستراليا يعني اختل توازنه. الإسلام حق، كلام منطقي، في أدلة، في سمو بالنفس، من فضل الله. يعني كان لدروسي أثر كبير، لكن الذي ترك فيها أثر أيضاً أن المجتمع المسكوني، هذا مؤتمر يعقد سنوياً في الفاتيكان، هذا المؤتمر اتخذ قرار، هذا قبل اللقاء معها بسنة، أن المسيح ليس ابن الله، فاعتزت بدينها، يعني الدين الإسلامي هو الصح. القصة طويلة، ودعوتها إلى الشام وبقيت عندنا أسبوعين، وكانت يعني بأعلى مستوى من الذكاء، والله عز وجل هداها للإسلام. وكان أبوها حينما قيل له تنصرت قال: لا، أنا أثق بابنتي سوف تعود إلى هذا الدين. يعني أنا بقول لكم قضية الدين قضية أساسية، قضية وجود، قضية سعادة أو شقاء، قضية مصير. والمرأة يعني بدي أقول كلمة دقيقة جداً، أنا بقول دائماً إنه المرأة مساوية للرجل في التشريف وفي التكليف وفي المسؤولية. فكنت أنا بعتقد بالخليج كان في مؤتمر للمرأة وانتقدوا هذه المقولة، لماذا هي مساوية؟ شيء في الأصل دونه؟ قمت قلت بالعكس، قلت الرجل مساو للمرأة، هيك أريح لكم في التكليف والتشريف والمسؤولية. فيجب أن نعتقد جميعاً اعتقاداً جازماً المرأة قد تصل إلى أعلى درجة في الجنة. المرأة السيدة مريم صديقة، طبعاً لا نبية في الإسلام، بس ما الذي يأتي بعد النبوة؟ الصديقة. السيدة مريم كانت صديقة النساء، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فلذلك الباب البطولة مفتوح أمامكم. طبعاً ممكن الزوجة بارك الله بها أن تربي أولادها، تهيئ الطعام، تتابع دراسة أولادها، هذا كله صح، لكن حينما ترتقي المرأة فوق وظيفتها النسائية إلى معرفة الله وإلى الدعوة إليه، هذا مرتبة عالية جداً. لذلك ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. والله أنا في جامعي في الشام يعني أكثر من 20 أو 40 شخص هدايتهم تمت على يد زوجاتهم. المرأة حينما تتمسك بالدين لها تأثير قوي جداً في من حولها، لكن هو أهم شيء أولادها. يعني في مهمة أولى منوطة بالمرأة تربية أولادها ورعاية زوجها. لذلك اعلمي أيتها المرأة، دققوا، هذا كلام النبي. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ثلاثة أنا فيهن رجل. معنى رجل في هذا النص لا يعني أنه ذكر، يعني أنه بطل. كلمة رجل في القرآن والسنة تعني البطولة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بيقول سيدنا سعد ثلاثة أنا فيهن رجل وما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. هذه الثلاثة ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فلذلك أيتها الأخوات الفضليات، المرأة لها دور كبير كزوجة. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. فمرشحة أن تكوني بنتاً صالحة لأخواتنا الفتيات العازبات، ومرشحة أن تكوني أماً صالحة وزوجة صالحة وجدة صالحة. يعني نحن جداتنا منبع النور، منبع الحكمة في كل أسرة. فالمرأة سبحان الله بالإسلام لها تألق بكل مرحلة من عمرها. يمكن بالبدايات حينما تخطب ينظر إلى جمالها، لكن بعد حين إلى حكمتها، إلى وفائها لزوجها، بعد حين إلى رعايتها لأحفادها. فكل مرحلة بحياتها في تألق، والتألق مستمر. نعم. إذاً القدوة قبل الدعوة أول نقطة دقيقة جداً أتمنى عليكم الانتباه لها. الصدق الذي تمارسينه هو نفسه دعوة لأولادك. الأمانة دعوة، ما في كلمة زائدة، ما في كلمة نابية، دعوة. هي ضبط لسان. أنا أعرف أسر كثيرة جداً بثلاثين سنة ما نطق في البيت بكلمة بذيئة. هذا الطفل هكذا ينشأ، هكذا ربي على الكلمة. والله أنا بحياتي التعليمية بخمسة وثلاثين سنة ما وجدت طالب خلقه عالي إلا أنا أعتقد يقيناً وراءه أم أيام، من هندامه، من نظافته، من أدبه، من حشمته، من سكوته أحياناً، هي وراء أم. يعني ما في إنسان عظيم إلا وراء امرأة، بس كلمة تانية بيحكوها ما بعرف مدى صحتها، وما في إنسان حيواني كمان في وراء امرأة كمان. يعني أهملت تربايته يعني، هيك خدوها على جهتين خدوها. ما في إنسان تفوق إلا وراء أم أو زوجة، وما في إنسان أساء إلا في إهمال التربية. من هنا نقول المهمة الأولى العبادة التي خص الله بها المرأة عبادة التربية، وهي أعلى عبادة. القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان. يعني الأم أم، لكن أحياناً بيكون في قسوة أو في إهمال، الأكل غير جاهز مثلاً، صباحاً دبروا حالكم، نايمة الأم تعبانة مثلاً، فحينما يكون في تقصير. أنا والله يعني إلي قصة مع والدتي الله يرحمها، تكون عند خالتي، بيتنا بركن الدين وبيت خالتي بالمهاجرين مسافة طويلة، فتجي والدتي من المهاجرين من عند أختها لركن الدين بس يسخن الطعام، إنه مشان يسخن له الأكل. فلا بيسخنه لحاله لما بصير هيك. هكذا تعلمنا رعاية الأم تترك أثر يا لطيف يفوق حد الخيال. فمين هو الإنسان؟ أولاده. أقرب جهة لكم أولادكم، فإذا رضع الحنان والعطف والاهتمام من أمه ينشأ رحيم بالتعامل مع الآخرين. هناك أثر بالغ جداً في التعامل مع الناس من خلال تربية أمه التي تلقاها منها. القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان. الإحسان يعني دائماً وأبداً ممكن يكون في أب عادي، أم عادية، وبيت عادي، في فوضى، في عنف. درسنا في الجامعة كتاب لفرانز بانون فرنسي، يعني ملخص الكتاب: العنف بأي مكان بالأرض لا يلد إلا العنف. يعني أحياناً الأب قاسي على زوجته، الزوجة قاسية على بناتها، البنت الكبيرة قاسية على بنت على أختها الصغيرة، آخر واحدة قاسية على القطة. العنف لا يلد إلا العنف، والرحمة لا تلد إلا الرحمة. فبيت هيك هادئ، في رحمة، في مودة. الحقيقة ما الذي يصرف الأطفال عن بيتهم؟ العنف. بالبيت في عنف، في صياح، في ضرب، في سباب، في شتائم. وفي بيت هادئ، في مودة، بيدخل الابن على البيت في ترحاب كبير جداً، الأكل جاهز، بيحس بالعطف والحنان. أنا أقول يمكن أن تصل المرأة إلى أعلى درجات الجنة حينما تؤدي ما ألزمها الله به من تربية أولادها ورعاية زوجها فقط. يعني نحن الرجال في عنا مليون طريق للآخرة، أما أنتم الطريق للآخرة ضمن البيت. لو أن المرأة ما خرجت من البيت أبداً تستحق الجنة. أيما امرأة ربت بناتها فهي معي في الجنة بس. ومن جاءته بنتان فأحسن تربيتهما حتى يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة. قال: وواحدة. قال: وواحدة. يعني كم هي المرأة غالية على الله، الذي يعتني بها بيدخل الجنة. هل تصدقنا؟ ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. حينما يعتدي معتدي على البيت ويدافع الزوج عن زوجته بكل قوة ويقتل شهيد. في مكان أعلى من هيك؟ من يموت من أجل زوجته أو بناته فهو شهيد. وكم إنسان شهيد بسوريا من أجل العدوان على البنات فقتل. فالذي يموت من أجل زوجته أو بنته فهو شهيد عند الله عز وجل. إسلام عظيم بس فهمه في تقصير جداً. نعم، القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان. الآن يعني هذا الذي أقوله الآن زيادة على ما كلف الله به النساء. يعني المرأة لزوجها وأولادها جيد جداً رائع، لكن أيام كبروا أولادها وتزوجوا بناتها، عندها فراغ كبير. فما قولكن لو أخت كريمة مزوجة بناتها وما عندها أي أعمال منزلية، والله أكرمها بزوج صالح ووضعه المادي جيد، أن تكون داعية؟ يعني والله في نساء داعيات في الشام ما شاء الله، لهم أثر كبير جداً، وبيقولوا أنه أعظم منظمة نسائية بالعالم الآن هي بالشام موجودة. شيء مو قليل، في تربية، في حجاب، في حفظ قرآن، في أشياء رائعة جداً. فالحقيقة أنه ممكن يتعبى وقت الفراغ كله. في شيء بالدنيا عجيب سبحان الله، إن شاء الله أتمكن أنه أشرح لكم إياه. الله عز وجل خلق الإنسان بطاقة لا نهائية، لأنه خلق الإنسان لمعرفة الواحد الديان. الله لا نهائي، لا نهاية لعظمته، فلا بد من طاقة بالإنسان كبيرة جداً تستوعب هذه المهمة. فلما الإنسان بيختار هدف محدود ويصل إليه يبدأ شقاؤه. كيف؟ إنسان هدفه المال فقط، فما دام المال لم يصل إليه، المال متألق أمامه، متألق. فإذا جمع المال ولقى الوضع وضع هو، يعني قد ما كان غني في عنده صحن فول صباحاً، عنده بيضتين مقليات، شو بدي أكل يعني؟ قد ما كان غني بينام على تخت واحد، بدلة واحدة، وجبة طعام واحدة، اكتشف إنه المال ما هو كل شيء، كان متوهمه كل شيء، طلع شيء من الأشياء. وعند الموت لا قيمة له إطلاقاً، لا قيمة للمال إطلاقاً. فالإنسان بطولته أن يصل للحقيقة قبل أن يصل إليها. يعني مثلاً هيك، بس مثلاً بلو مني ضربته بسوريا، في دمشق حمص، إذا واحد ركب سيارته وعنده سفرة إلى حمص في له مبلغ كبير، تاجر، فخرج من دمشق وجد لوحة كتب عليها الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك، ماذا يفعل؟ بيرجع. اللوحة كلها أربع كلمات، أربع كلمات، وبدون ما حطيناها بيرجع. لو أن دابة تمشي إلى حمص أين تقف؟ عند الثلجات. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. ما الذي حكم الإنسان العاقل؟ النص. فهو الدين نص أساسه، ديننا كله نص، نص من الله، القرآن نص، الحديث نص. فكلما ارتقى الإنسان يحكمه النص لا يحكمه الواقع. فالذي يصاب بالسرطان بعد التدخين يترك الدخان، بس هذا حكم الواقع، هذا بهيمة. أما الذي يقرأ موضوع عن الدخان ويدع الدخان هذا عاقل. فالبطولة يحفظوها دقيقة جداً، العاقل يحكمه النص وغير العاقل يحكمه الواقع. فلا تقول أنا واقعي، لا تفرح فيها، أنا واقعية، لا لا، أنا عقلانية. العقل تصل به إلى الشيء قبل أن تصل إليه. ودائماً وأبداً العقلاء الكبار في الأرض، الأذكياء، العلماء، الأعلام في الحياة بلغوا الحقيقة قبل أن يصلوا إليها. عفواً، مين أذكى إنسان؟ الذي أعد للموت قبل أن يصل إلى الموت. مثلاً من الأم العاقلة؟ أعدت بناتها للزواج، علمتهم أشياء أساسية، ربتهم. فهو الحقيقة الإنسان بطولته أن يعيش المستقبل لا أن يعيش الواقع. العالم كله بيعيش الواقع الآن، بيحكي عن واقع أو عن ماضي، أما مستقبله ما بيفكر فيه، بيتفاجأ فيه. لذلك ورد أحياناً أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. مرة روالي واحدة، ما هي طرفة بس عميقة، أنه واحد مات اندفن، حطوه مع واحد ثاني، أو هلا تذكرت بالضبط، واحد توفى والده غني جداً فبلغ أنه الحديث أنه عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فشاف واحد فقير يموت من الجوع، بتأخذ 10 جنيهات بتنام مع أبي أول ليلة بالقبر؟ قال له بتمنى والله. فتحوا له فتحة صغيرة، شو 10 جنيهات، مبلغ ضخم جدا. هذا هو قاعد، هي قصة طبعا رمزية. جاء ملك الموت قال له عجيب، في 2 مو 1، العادة ملاقي 1 بالقبر، هذا واحد تاني جنبه. الثاني خاف حرك، قال له طيب ماله ميت، تعال نبدا فيه. جلسوا، هذا قدمه فقير لابس كيس خيش تبع القمح، فاتحه من فوق طالع راسه من طرفين وايدتينه، رابطه بحبله، بدوا بالحبله. الحبله منين جبتها؟ قال له من البستان. كيف فت للبستان؟ ما عرف يجاوب، موتوه من القتل. كيف فات للبستان غير الحبله لسه؟ فطلع من القبر، قال الله يعين ابوكم. طبعا، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اخواتنا الفضليات، انتن حينما تتيقن ان هناك سؤال لماذا فعلت كذا، يعني ايام بيكون الام في عندها بنت زوجها فقير، بنت ثاني زوجها غني. الغني يحترم احترام بالغ ولائم بكل مناسبة، يعني إذا كان عطس بيزوروه، والثانية مسكينة زوجها فقير بيهملوها، هي غلط كبير جدا. فالبطولة بالعدل، يعني الذي لا يعدل بين أولاده ولا بين بناته يواجه محاسبة كبيرة جدا. فالمرأة بحاجة إلى علم، إنه العلم حصن. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أتمنى أن يكون هذا اللقاء الطيب إن شاء الله باعثاً لنا جميعاً على مزيد من طاعة الله، مزيد من القرب منه، ومزيد من تربية أولادنا، والحمد لله رب العالمين.